أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. شنو سؤالكم سيدنا؟ شو السؤال؟
الحمل الخامس كان.
اي نعم.
ذكرتم انه هو الحمل على الضروره. قلتم انه ينبغي ان يحمل المنع على غير الضروره، لا ان يحمل الجواز على الضروره. مع ان هذان الامران منفكان، ليس هذا في قبالها. اذا حملنا المنع على غير الضروره فهو حمل لادله الجواز على الضروره.
لأن ما أذكر أنا قلت أنه هذا الشيء، وأن واحد من الوجوه الخمسة التي ذكرها صاحب الوسائل، وأن رواية ابن بزيع الدالة على الجواز يحملها على صورة ماذا؟ الضرورة. وقلنا أن أكثر هذه الوجوه التي ذكرت للجمع إنما هي وجوه نشأت من كون الفقيه قد تبنى حكما مسبقا، وبما أنه يؤيد القول بالحرمة فلا بد أن يأتي ويقيد ماذا؟ الدليل المجوز بصورة الضرورة. طبيعي جدا إذا قيدنا دليل المجوز بصورة الضرورة أن يكون دليل المنع بغير هذه الصورة، هذا أمر مسلم والتفتنا. وإنما كان إشكالنا على أن هذا الجمع ليس جمعا موضوعيا، يعني ناشئا من ذات ظهور الروايات، وإنما هو للبناء المسبق على المنع. اقتضى ذلك أن نوجه أدلة الجواز بوجه ونقيدها بقيد من القيود التي منها الضرورة. وإنما الذي اخترته أن الحكم في مثل هذه الموارد ناشئ من مصلحة التسهيل. لما كان التابع مع كونه مأمونا لا يوقعنا في الفساد من جهة، ويوجد عسر وحرج من جهة أخرى، حينئذ الشريعة عممت هذا الحكم، والحكم كان عاما لكل من توفر فيه هذين القيدين. نرجع إلى ما كنا نتعرض له في الدليل الأول، واتضح لدينا أنه قد نسب إلى المشهور القول بحرمة الاستماع إلى صوت الأجنبية كحرمة النظر إليها. وكان الدليل الأول هو ما أرسل من قبل العلامة من أن صوت المرأة عورة. ولنا هنا مناقشتان. المناقشة الأولى في ثبوت شهرة هذه الفتوى، فإن هذا ما لم نتبينه، إن لم نقل بتبين الخلاف، فإن القول بحرمة الاستماع إلى صوت الأجنبية ليس له وضوح في كلمات من تقدم على المحقق، وقد نقلنا يوم أمس كلام شيخ الطائفة في المبسوط الذي استفاد من خبر هند أن صوت المرأة ليس بعورة، وأنها لها أن تستفتي وأن تتكلم مع الرجال بمقدار الحاجة، ولا يقصد من الحاجة الضرورة التي تبيح المحظورات، لأنه لا يوجد ضرورة تبيح المحظورات أن تستفتي من النبي بصورة مباشرة، يعني الحاجات الاعتيادية. نعم، المحقق والعلامة ذهبوا إلى كون صوت المرأة عورة وإلى الفتوى بحرمة ذلك، وتبعهم الشهيد الأول في الذكرى، لكن أولا هؤلاء من المتأخرين، ثانيا تلامذة هؤلاء وغالب من علق على كلماتهم لم يرتضي أو لم يرتضوا ما ذهبوا إليه، وهناك كلمات كثيرة يمكن للباحث أن يتوصل إليها. وقد عرفنا أن الفاضل الآبي في كشف اللثام جعل الاتفاق على كون صوتها عورة مخالفا لظاهر الكتاب والسنة، وناقش في الخبر المرسل الذي رواه العلامة رحمة الله عليه، وكذلك المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان قال: وليس بثابت كون صوتها عورة. وكذلك السبزواري في ذخيرة المعاد، وأوضح من ذلك صاحب الحدائق، وإن كان عادة يعرف عن الأخباريين التشدد في مسألة المرأة، صاحب الحدائق يخالف في هذه المسألة جهارا، يقول: وأنت خبير بأنه لم يقم عندنا ما يدل على ما ادعوه من كون صوتها عورة وأنها منهية عن إسماعه الأجنبي، بل ظاهر الأخبار الدال على تكلم فاطمة عليها السلام مع الصحابة في مواضع عديدة، ولا سيما في المخاصمة في طلب ميراثها والإتيان بتلك الخطبة الطويلة المشهورة كما نقلناها بطولها في كتابنا سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد، وتكلم النساء، سواء قد يقول أنه تكلم السيدة الزهراء عليه السلام لغرض أهم، لا، وتكلم النساء في مجلس الأئمة عليهم السلام، وهو خلاف ما ذكروه. فإذا لا نسلم الشهرة، ولو سلمناها في طبقة مثل العلامة فالشهرة الجابرة على تقدير تسليمها هي شهرة القدماء لا المتأخرين. ثانيا، الذي تطمئن به النفس أن ما رواه العلامة في أوائل المدنيات ليس هو نص رواية، وإنما هو استنتاج من الأخبار. يعني مثل الآن قد يحصل بيننا هكذا، نعتقد مثلا والله أن لحم الأرنب حرام، فنقول روي عن الأئمة عليهم السلام أن لحم الأرنب حرام، فالعلامة رحمة الله عليه حدث من مجموعة من الأخبار هذا الحكم، فصح أن يقول روي عن أهل البيت عليهم السلام. ففي الرواية الآتية في الدليل الثاني، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: النساء عي وعورة. هذه الرواية ليس صوت المرأة عورة، المرأة عورة، فيكون قد استنتج من هذه الرواية أن كل شيء في المرأة عورة، من جملة ماذا؟ صوت المرأة. وإلا هذه الرواية لا أثر لها في المجاميع الحديثية عندنا ولا في الكتب الاستدلالية، فلا يوجد هكذا رواية، وإنما هو تطبيق لكبرى بنظره على صوت المرأة. ومثل هكذا أمر لا تكون الشهرة، حتى شهرة القدماء جابرة له، لأن هذه رواية تكون حينئذ عن حدث لا عن حس، والشهرة على تقدير جابريتها تجبر الرواية الحسية ضعيفة السند للرواية الحدسية. ومنشأ هذه الكثرة الآن سواء وصلت إلى حد الشهرة أم لم تصل، في الواقع هو التراكم على شيء واحد من باب حسن الظن، لا أن هؤلاء بأجمعهم رأوا تلك الرواية وأفتوا بمضمونها. فبناء على ذلك لا، هذا الدليل الأول لا يمكن من خلاله أن نثبت حرمة الاستماع والإسماع لصوت المرأة. الدليل الثاني التمسك بالأخبار التي دلت على النهي عن ابتداء المرأة بالسلام، والمهم منها خبران: الأول موثقة مسعدة ابن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبدأ النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: النساء عي وعورة، فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت. هذه الرواية الأولى. ومسعد بن صدقة عندنا ثقة كما أثبتنا في محله. الرواية الثانية صحيحة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا تسلم على المرأة، نهي عن السلام على المرأة. تقريب الاستدلال أن ظاهر مثل هذه الأخبار أن النهي عن السلام على المرأة لم ينشأ من ذات السلام عليهن، وإنما نشأ من الاحتياج حينئذ إلى ردهن. ففي الواقع تكون هذه الأخبار كناية عن أن المرأة ليس لها أن تتكلم مع الرجل، فأطلق الملزوم وأراد اللازم، فالمنهي عنه هو كلام المرأة في محضر الرجل. فبدل من أن يأتي بطريق مباشر ويقول لها لا تتكلمي في محضر الرجل، نهى عن الداعي إلى كلامها. الداعي إلى كلامها ما هو؟ سلام الرجل عليها. واضح الفكرة؟ هذا هو تقريب الاستدلال. لكن هنا إشكالية لابد أن يحلها لنا المتمسك بهذا الدليل، وهو أنه في كتبكم الفقهية لم تفتوا بحرمة السلام على المرأة، ولم تفتوا بحرمة أن تسلم المرأة على الرجل ابتداء. لم نشاهد في الكتب الفقهية فتوى بحرمة السلام. والمفروض أنك تريد بهذه الروايات أن تثبت ماذا؟ حرمة إسماع صوتها للأجنبي، وسلام المرأة على الأجنبي شكل من أشكاله إسماع صوتها للأجنبي. فإذن هذه الروايات الناهية إذا كان الظاهر في الحرمة ينبغي ماذا تفعل؟ أن تفتوا بحرمة السلام. وإذا لم تكن ظاهرة في الحرمة، الذي برر لكم عدم الفتوى بحرمة السلام فلا تنفعنا في المقام. واضح الإشكالية هنا؟ يعني من يستدل بمثل هذه الروايات عليه أن يدفع هذه الإشكالية. مثلا كأن يقال هكذا: سماع الصوت في حد ذاته أو إسماع المرأة لصوتها في حد ذاته وصل ملاكه ومفسدته إلى حد التحريم. لنفترض الحد الأدنى لملاك التحريم 70 درجة، هذا وصل إلى 70 درجة. لكن إذا كان سلاما، باعتبار أن السلام فيه شيء من الثواب، فينقص عن 70 درجة، فيصبح السلام مكروه، وإسماع الصوت في غير السلام ماذا يكون؟ يكون محرما. لكن هذا من أين نثبته في الرواية؟ واضح الفكرة؟ يعني ثبوتا ممكن أن نقول هكذا: إسماع الصوت بحد ذاته حرام، لكن إذا عرض محسن كان يكون إسماع الصوت للسلام تقل المفسدة فلا يحرم. وهذا ثبوتا أمر ممكن، لكن من أين يستفاد في مقام الإثبات؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه ناقش هذا الدليل الثاني بأن هذه الطائفة من الروايات ليست ناظرة إلى صرف إظهار الصوت، من ناحية الحكم يسلم بأنها ظاهرة في الحرمة، وإنما إشكاله من ناحية المتعلق، متعلق الحرمة ليس صرف إظهار الصوت كي نستفيد منها حرمة اسماع صوتها للأجنبي، وإنما المحرم هو إظهار المودة. فإن الرجل إذا سلم على امرأة فيه نوع من إظهار المودة، هذا هو المحرم. وأين هذا من إسماع المرأة صوتها للأجنبي؟ ويؤيد هذا الفهم بأنه لو كان المحرم هو صرف إسماع الصوت وإظهار الصوت لكان الأولى عن ماذا؟ لكان الأولى أن يقول للمرأة: لا تسلمي على الرجل، لا أن يقول للرجل: لا تسلم على المرأة. فلو كان الصرف إسماع الصوت وإظهار الصوت هو المحرم لكان إما أن يقول: لا تسلمي على الرجل، أو يقول: لا تتكلمي أمام الرجال، لا أن يقول للرجل: لا تسلم على المرأة. فبناء على ذلك الروايات تدل على الحرمة، ظاهرة في الحرمة، إلا أن متعلق التحريم ليس هو الذي نبحث عنه. متعلق التحريم فيما نحن فيه إسماع المرأة لصوتها للأجنبي، ومتعلق التحريم في هذه الأخبار ما هو؟ إظهار المودة للمرأة الأجنبية. فإذا الروايات أجنبية عما نحن فيه. إلى الغد نرى إن شاء الله هذا الإشكال صحيح أم لا. والحمد لله رب العالمين. كيف؟
الآية.
لا، هذه سوف نتكلم عنها الآية في المقام الثاني. الآن قلنا الكلام عن صرف إسماع الصوت. في المقام الثاني إسماع الصوت بتغنج وما شابه ذلك، هذا الذي هناك يستدلون به بالآية.